أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. انتهى بنا الحديث إلى قوله بالحق. فالوصف الأول الذي وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الكريم والعزيز بأنه حق نزل بالحق، بينا ما هو برهان ذلك، لماذا أن القرآن الكريم كتاب حق وكلام حق. بينا في جملة واحدة لأنه كلام الحق، ولكنه هنا يأتي تساؤل آخر لا بد من الإشارة إليه جيدا، وهو أنه لعله هذا الكتاب وإن كان كتابا حقا وكلاما حقا من الله سبحانه وتعالى، ولكن بمقتضى قوله تعالى نزل عليك الكتاب، فهذا الكتاب مر بمراحل حتى وصل إلينا. لأننا في الأبحاث السابقة ذكرنا بأن هذا الكتاب كان عند الله سبحانه وتعالى من عند الله، إذن إلى أن ينزل إلى قلب الخاتم مر بمراحل، ثم وصل إلينا من لسان الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مراحل مر بها هذا الكتاب الكريم والعزيز حتى انتهى إلينا. فهل أن هذا القرآن هو كلام حق في جميع مراحله، أو أنه كان حقا ولكنه تلوث وحصلت فيه الزيادة والنقيصة ونحو ذلك عندما وصل إلينا؟ من باب تشبيه المحسوس بالمعقول، أن الماء عندما ينبع من العين ماء صافية، ولكنه عندما يمر في المجرى إلى أن يصل إلينا قد يحمل ماذا؟ بعض التلوثات معه. ومثاله القرآني هو أن التوراة والإنجيل أيضا كلام حق، ولكنه بقي على حقيته أو لم يبق على حقيته. لا نجد بأن هناك أيد تلاعبت ببعض الكتب الإلهية. إذن القرآن الكريم هل هو فقط حق في نفسه وفي الواقع، أو هو حق إلى أن وصل إلينا؟ هذه الآية المباركة كما تثبت أن هذا الكلام كلام حق، لأنه صدر من الله سبحانه وتعالى، أيضا تثبت أنه مصاحب للحق أينما حل ورحل وأينما وجد، يعني سواء كان في مرتبته العالية فهو حق، وسواء كان في الطريق للوصول إلينا فهو حق، وسواء كان في قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، وسواء خرج من لسانه المبارك إلى أسماعنا فهو ماذا؟ فهو حق، لأن الباء تفيد المصاحبة، يعني هذا الكتاب أينما حل فهو ماذا؟ فهو مصاحب للحق، لا يمكن للباطل أن ينفذ إليه. ومن هنا يتضح لماذا أن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه عزيز، العزة معناها المنعة، عدم النفوذ. معنى هذا عزيز يعني لا يمكن النفوذ إليه. فلهذا في اللغة يقولون أرض عزاز، يعني أرض لا يمكن أن ينفذ إليها من خلال الأدوات، أرض قوية جدا. القرآن أيضا لا يمكن النفوذ إليه. نفوذ ماذا؟ نفوذ الباطل. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة فصلت يقول وإنه لكتاب عزيز. عزيز المنع، يعني أنه لا يمكن النفوذ إليه. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في معنى العزة إن شاء الله نتوفق عندما نشير إلى قوله والله عزيز ذو انتقام. هناك يقول وقد قيل أن الأصل في معنى العزة الامتناع، يمتنع عليه شيء. خب ماذا يمتنع على القرآن؟ بين القرآن إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن معنى الحق أيضا اتضح في الآية المباركة عندما تقول الآية نزل عليك الكتاب بالحق، يعني هذا الكتاب مصاحب للحق والحق مصاحب لهذا الكتاب ولا مجال لنفوذ الباطل إليه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أو في آيات أخرى مضمونه أن الباطل يقع في قبال ماذا؟ في قبال الحق سبحانه وتعالى، أو مطلق الحق كما سنبين بعد ذلك. إذن هذه المراحل من نزوله إلى قلب الخاتم وبعد ذلك إلى أن وصل إلينا، فالقرآن ماذا؟ محفوظ عن أي باطل. فلهذا تجدون في سورة الجن الآية 27 من سورة الجن إشارة إلى هذه الحقيقة. قال تعالى في سورة الجن الآية 27، هذا المعنى واضح هناك، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. التفت جيدا، هسه الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي الغيب ماذا؟ لرسول من رسله. كيف يوصل هذا الغيب؟ يقول فإنه، هذا الضمير يعود على الغيب، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل هناك حفظة وحراس لإبلاغ ماذا؟ هذا الغيب. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه قبل الوصول إلى الخاتم، بعد الوصول إلى الخاتم، أن القرآن ماذا؟ غير محفوظ، لا يوجد هناك رصد للقرآن وحراس للقرآن. فإنه الله سبحانه وتعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، لأي حاجة يجعل الرصد والحراس ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، حتى يتحقق الهدف الإلهي. ما هو الهدف الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن حتى يكون محفوظا في مقام الثبوت، يريد أن يصل القرآن إلى أيدي الناس. فلو أنه أصابه التحريف والنقص والعيب والتلوث في الوسط، هذا معناه نقض الغرض الإلهي، لأن الله أنزل هذا القرآن الكريم لأي شيء؟ أنزله هدى للناس، أنزله وأنزل الفرقان. فإذا تلوث في الطريق، إذا لا يمكنه أن يكون ماذا؟ هدى. لا يمكنه أن يكون فرقانا، لا يمكنه أن يكون مصدقا لما بين يديه، لأنه في حق ممزوج مع باطل. فلهذا تجد القرآن قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ثم أشارت الآية بنحو عام وأحاط بما لديهم وأحصى عددا. الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة وإن كانوا رصد وحفظ وحراس للغيب الإلهي وللكتب الإلهية، ولكن كما أشرنا فيما سبق والله من ورائهم محيط. فلهذا السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية يوجد عنده بحث قيم، أنا أشير إلى بعض نقاط هذه الآية المباركة. قال الجزء 20 صفحة 56، قال يتدل الآيتين على أن الوحي الإلهي محفوظ من لدن صدوره من مصدر الوحي إلى بلوغه إلى الناس، مصون في طريق نزوله إلى أن يصل إلى من قصد نزوله عليه. أما مصونيته من حين صدوره من مصدر الوحي فلدلالة كذا، أما مصونيته حين أخذ الرسول إياه وتلقيه فآيات كثيرة سنقرئك فلا تنسى من ملك الوحي بحيث يعرفه ولا يغلط في أخذه، وأما مصونيته في حفظه بحيث يعيه كما أوحي إليه من غير أن ينساه أو يغيره أو يبدله، وهكذا مصونيته إلى أن يصل إلى الناس وبقاؤه بين ماذا؟ وبين الناس. فلهذا تجد القرآن الكريم لما بين بأن الغاية هي هدى الناس، الغاية وأنزل الفرقان، الله سبحانه وتعالى هذه غايته من إنزال الكتاب، لأنه قال نزل عليك الكتاب بالحق. لأي شيء مولانا؟ لأي شيء؟ مصدقا أولا، وهدى ثانيا، وأنزل الفرقان ماذا؟ ثالثا. خب فلو فرضنا، التفت جيدا، فلو فرضنا أن القرآن صدر من لسان النبي الأعظم ووصل إلينا ولكن لم يبق على حقانيته، فهذه الأغراض تحققت أو لم تتحقق؟ لم تتحقق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بصدد أن يقول أنا أديت تكليفي والباقي تكليفكم عليكم، لا، قاعدة اللطف تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبقي الهداية، لأن القرآن صريح في هذا المعنى، يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا هذه الهداية لابد أن تكون قائمة إلى قيام الساعة، هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى يشير، الله بالغ أمره أو ليس بالغا لأمره، يعني الله إذا أراد شيئا هل يمكن أن يقف أمام أمره شيء أو لا يمكن؟ إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني إذا أراد شيئا يبلغه. كيف يبلغه؟ يبلغه عن ذلك الطريق الذي هيأ له المقدمات للوصول إلى ذلك الهدف وتلك الغاية. ثم بعد الناس يكونون مخيرين بين من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا؟ فليكفر. يعني لا يوجد هناك أي نقص في المبدأ الفاعلي، لا يوجد هناك أي قصور أو تقصير في المبدأ الفاعلي. إذا كان هناك نقص أو قصور فمنشأه أين بعد؟ المبدأ القابلي، منشأه الإنسان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا بالحق، هذه بالحق يعني هذا القرآن، ما دام هذا القرآن بأيدينا، لأن المفروض أن النبي خاتم الأنبياء وأن هذا خاتم الكتب السماوية، إذن لابد أن يبقى على هذه الخصوصيات أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه هدى للناس، وأنه ماذا؟ وأنه فرقان. وهذه واحدة من أهم الأدلة لإثبات عدم وقوع التحريف في القرآن، لا زيادة ولا ماذا؟ ولا نقصان، لأن أي تحريف في القرآن معناه أنه الهداية كاملة أو ناقصة، تكون الهداية ناقصة. أي تحريف في القرآن معناه أنه ليس بالحق، حق ناقص. أي تحريف في القرآن معناه أنه ليس بفرقان. وبعبارة واضحة، أي تحريف في القرآن معناه أن الله بالغ أمره أو ليس بالغا أمره؟ لم يبلغ أمره، لأنه أمره الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه الهداية لم تصل ماذا؟ إلى الناس كما ينبغي وعلى الوجه المطلوب. السؤال الآخر الذي لابد أن يطرح في هذه الكلمة هو أنه ما هو الفرق بين الحق وبين الصدق؟ وهو مقدمة جيدة حتى ندخل إلى بحث ماذا؟ مصدقا لما بين يديه. فيما يرتبط بالفرق بين الصدق وبين الحق. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر معنى، ولكنه هذا المعنى لم أجد في كلمات غيره، هذا المعنى الذي ذكره لا في كلمات المفسرين الآخرين لم يوجد، الموجود في كلمات الآخرين في التمييز بين الحق والصدق في كلمات أكثر المحققين، موجود من فلاسفة من متكلمين من مفسرين، هذا المعنى موجود. هذا المعنى أنا أنقله إليكم من تعليقة الأستاذ حسن زادة آملي على الحكمة المتعالية الجزء الأول صفحة 147. هناك يوجد عنده بحث مفصل، أساسا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة عنده كتاب بعنوان أنه الحق من الرسائل القيمة في هذا المجال، ولكنه بنحو الإجمال أنا أشير فقط إلى المطلب الذي محل شاهدنا في الجزء الأول من تعليقته على الأسفار صفحة 147. يقول الفرق بينهما هذا، التفت لي جيدا، قال فقد صرح، هذه فقد صرح ضميره يعود على الشيخ الرئيس لأنه ينقل هذا التفصيل من الشيخ الرئيس في الفصل الثامن من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء. يقول فقد صرح في كلامه بأن الحق والصدق كليهما من صفات القول، أنه الحق يعني هذا كلام حق، التفت لي جيدا، هذا كلام حق، إذن الحق والصدق وصفان لماذا؟ للقول. عندما نقول قول مراد من القول يعني العقد، مراد من القول يعني القضية لا يوجد فيها تصديق، يعني موضوع محمول نسبة حكمية، حكم مو مفاهيم تصورية مفهوم تصوري فقط، لا قضية تصديقية، قول واحد من أسماء القضية والعقد على أي الأحوال. يقول هما وصفان للقول بما يحمل من تصديق، عندما تقول زيد قائم، فإذا كان الخارج، التفت جيدا، فإذا كان الخارج مطابقا للقول فيسمى حقا هذا القول، أما إذا كان القول مطابقا ماذا؟ للخارج، فيسمى ماذا؟ صدقا. فتارة لحاظ الخارج وأنه يطابق ماذا؟ يطابق القول، وأخرى لحاظ القول وأنه يطابق ماذا؟ الخارج. هسه ما الفرق بينهما؟ التفت جيدا، ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح، وهو أنك تارة تجعل الأصل هو القول وتبحث أن الواقع الخارجي يطابقه أو لا يطابقه، وأخرى تجعل الأصل ماذا؟ هو الواقع الخارجي وتسأل أن هذا القول يطابق الواقع الخارجي أو لا. خلي ذهنك يمي، نقطة لطيفة جدا موجودة في الفرق بينهما. مرة أنت تقول زيد قائم، طب هذا القول، أو عندما تقول مثلا على المباني الفلسفية الوجود أصيل مثلا، هذا قول صدر ممن؟ صدر من إنسان معصوم أو من إنسان غير معصوم؟ ها؟ من إنسان غير معصوم. فإذا كان صادرا من إنسان غير معصوم يحتمل فيه الصدق والكذب، يعني يحتمل فيه أنه مطابق لمتن الأعيان والواقع، ويحتمل أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون كذلك. من هنا تبحث ماذا؟ أن هذا القول صادق أو ليس بصادق، لأن متن الأعيان هو الحق، هو الصدق، هو الحق الحقيقي في الأعيان، وأنت تريد أن ترى أن هذا القول يطابقه أو لا يطابقه. فإذا الصدق اللحاظ فيه مطابقة القول لأي شيء للواقع الخارجي، أما إذا كان الكلام كلام من؟ ها؟ مو فقط كلام المعصوم، بل كان كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، كان كلام الحق، هم أيضا نبحث أنه صادق أو ليس بصادق أو لا نبحث؟ ها؟ لا معنى للبحث أنه صادق أو ليس بصادق، لأنه كلام الحق، فإذا كان كلام الحق فهو حق جزما، فنبحث عن الواقع أنه يطابقه أو لا يطابقه. فلهذا تجد بأنه يسمى الكلام تارة بأنه حق
وأخرى يسمى ماذا؟ بأنه صدق. فلهذا التفت للعبارة، قال فباعتبار أن الخارج مطابق بالكسر للقول يقال هذا قول حق، حيث يقال ويفهمه، وباعتبار أن القول مطابق بالكسر للخارج يقال هذا قول ماذا؟ صدق. فإذا نظرت بذاك الاعتبار فهو حق، وإذا نظرت بهذا الاعتبار فهو ماذا؟ فهو صدق. صار الواضح المعنى؟ إذن على هذا الأساس هذا المعنى. طبعا معنى آخر يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد، بل عفوا، في المجلد الثالث من الميزان، هناك يقول: وقد ذكروا أن الحق هو الخبر من حيث أن بحذائه خارجا ثابتا، كما أن الصدق هو الخبر من حيث أنه مطابق للخارج. هذا التمييز بين الحق وبين الصدق أنا لم أجده في الكلمات، على أي الأحوال هذا الذي هو المشهور بين كلمات الأعلام. خب بلي، هذا صفحة 8 مولانا من الجزء الثالث الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. خب ما هو المراد بالحق هنا؟ نزل عليك الكتاب بالحق، بعد اتضح بهذا البيان ما هو المراد. ويمكن أن يراد بالحق يعني أنه ماذا؟ لا مجال للباطل إليه. طبعا هناك بحث مفصل في القرآن عن الحق، لأنه نحن نجد بأنه تارة القول يتصف بأنه حق، وأخرى الواقعيات الخارجية تتصف بأنه الحق. الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة ما مضمونه يقول: خلقنا السماوات والأرض ماذا؟ بالحق. ما معنى خلقنا السماوات والأرض بالحق؟ له معان أخرى، مثلا في خلق السماوات والأرض، يعني إذا كان الحق وصفا للواقعيات الخارجية فمعناه أن الواقع الخارجي له غاية وله هدف، وليس عبثا وليس لغوا. إذن يختلف باختلاف المصادق اللي الآن بعد لا نريد أن ندخل فيه. قال بالحق مصدقا. الوصف الثاني الذي ذكر لهذا الكتاب العزيز هو أنه كتاب مصدق لما بين يديه. خب أتصور بأنه بعد أن ثبت أنه كلام حق وقول حق وكتاب حق، اتضح لماذا أنه لا بد أن يكون ماذا؟ مصدقا. لأنه إذا كان هو الحق إذن في كل شيء آخر لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى هذا المصدر الحق، إلى هذا الكلام الحق. على هذا الأساس نستطيع أن نفهم كما أشرنا بالأمس لماذا أنه يجب عرض الروايات على ماذا؟ على القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو قول حق، وكل ما سواه فلا بد أن يطابقه. فإن طابق هذا القرآن الكريم هذا الكتاب العزيز فهو أيضا حق، وإلا فاضربوا به عرض الجدار. وهذا ليس مختص كما ذهب إليه البعض، ليس مختص بالأخبار المتعارضة، لا يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، لأن البعض يتصور بأن العرض على الكتاب إنما يختص إذا تعارضت الأخبار، عند ذلك نعرض ماذا؟ على كتاب الله. لا لا لا، مطلق الخبر لا بد أن يعرض على ماذا؟ يعرض على كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن وافق الكتاب فيكون حقا، وإلا فلا قيمة له، بتعبير أهل البيت فإننا لم نقله، أو أنه زخرف، أو اضربوا به عرض الجدار، ونحو ذلك من العبارات. هسه معنى الموافقة ما هي؟ الموافقة التفصيلية، الموافقة الكلية، بعد هذه أبحاث موكولة إلى علوم القرآن، الآن ليس محل حديثها هنا. ومنه يتضح أنه الكتب السابقة أيضا لا بد أن تعرض ماذا؟ ها؟ تعرض على كتابي الحق سبحانه وتعالى، يعني تعرض على القرآن. يعني قيمة، التفت لي جيدا، قيمة الإنجيل والتوراة وغيرهما من الكتب الإلهية قيمة أخبار الواحد عندنا. كيف أن خبر الواحد عندنا لا بد أن يعرض ماذا؟ على القرآن الكريم. الإنجيل أيضا يعرض ماذا؟ على القرآن الكريم. فما صدقه القرآن فهو حق، وما لم يصدقه القرآن فلا قيمة له، لأنه بعد أن ثبت أنه حق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن بلي مو هسه، الآن يأتي بحثه، أحسنتم، الآن يأتي بحثه. إذن القرآن الكريم يصدق جميع معارف الكتب السابقة، جميع معارف الكتب السابقة. هسه سواء في ادعاء المعارف الكتب السابقة أو في ماذا؟ في مدعيات الكتب السابقة. مصدقا، التصديق ما هو معناه؟ التصديق أنت عندما تقول يجب علينا التصديق بالنبي الأكرم أو التصديق بالإسلام، ما معنى التصديق؟ معنى التصديق ليس هو فقط الإيمان، معنى التصديق هو الإيمان ماذا؟ ها؟ والعمل. معنى أنه يجب التصديق بالقرآن يعني الإيمان بالقرآن، وفي موارد العمل ماذا؟ العمل بالقرآن. فإذا ثبت أن القرآن صدق شيئا من الكتب ماذا؟ من الكتب السابقة، وهذه الآية دالة مصدقا لما بين يديه، ووجدنا أن ما بين يديه مطابق، عند ذلك مولانا يجب الإيمان به ويجب العمل به، إلا إذا ثبت نسخه ماذا؟ ها؟ ثبت نسخه من القرآن أو ثبت نسخه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مقتضى أن القرآن يصدق بكل الكتب السابقة أن كله حق، إلا إذا ثبت ماذا؟ في موردين، ثبت بطلانه في موردين، أو ثبت ما هو؟ نسخه في مورد آخر. أما إذا لم يثبت لا بطلانه ولا ماذا؟ ولا نسخه، فالقرآن يصدقه أو لا يصدقه؟ يصدقه مصدقا لما بين يديه. فلهذا بعد ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك وجملة من المحققين والمفسرين يقولون هذا خير شاهد عندما قال مصدقا لما بين يديه، أن التوراة والإنجيل التي كانت في زمن الرسول الأعظم أنه كان فيهما حق، وإلا إذا لم يكن فيهما أي حق، خب لا معنى لأن يقول القرآن مصدقا لما بين يديه، لأن الذي بين يديه ما هو؟ ها؟ الذي بين يديه هو التوراة والإنجيل كما أنزل على موسى وعيسى، أو التوراة والإنجيل بما هو محرف، هو الذي كان في زمن الرسول الأعظم كان بما هو محرف، لم يكن بما هو أنزل على موسى وعيسى، مع ذلك القرآن يقول مصدق لما بين يديه، فهذا معناه أنه يوجد فيه حق في الجملة، والقرآن يصدق ذلك. فإذا ثبت أنه القرآن يصدقه ولم يثبت أولا بطلانه، طبعا لذلك لا يصدقه القرآن، ولم يثبت أنه ماذا؟ منسوخ من قبل الإسلام، عند ذلك يمكن التصديق به، الإيمان به، والعمل به. عند ذلك بعد لا نحتاج إلى البحث الأصولي المعروف استصحاب الشرائع السابقة، لأنه استصحاب الشرائع استصحاب الوصول كما يقولون إلى الأصل العملي، إنما هو فرع عدم وجود دليل دال على جواز العمل، وإلا إذا دل دليل اجتهادي على ذلك بعد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي هو الاستصحاب على إله. إذن مصدقا لما بين يديه، اتضح معنى التصديق ما هو، لما بين يديه. يقول جملة من المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن هذا الذي كان في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخلو، هاي عبارته، يقول والكلام لا يخلو عن دلالة على أن ما بأيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل لا يخلو عن بعض ما أنزله الله على موسى وعيسى، أيضا وإن كانا لا يخلوان عن السقط والتحريف. هسه السقط والتحريف بعد مو بمقتضى هذه الآية، وإنما بمقتضى ماذا؟ آيات أخرى سنشير إليها. وإلا لو اقتصرنا على هذه الآية يمكن أن تكون هذه الآية دليلا على صحة ماذا؟ ها؟ على صحة التوراة والإنجيل، لأن الآية تقول مصدقا لما بين يديه، يعني إشارة إلى قضية خارجية، إلى الكتاب الخارجي، إلى التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل الذي كان في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مما لا ريب فيه عند المؤرخين والمحققين أن نفس هذا التوراة والإنجيل الذي في زماننا هو الذي كان في صدر الإسلام، مع أن والآية صريحة تقول مصدقا لما بين يديه. إذا نحن لو اقتصرنا على هذه الآية فهي تدل على أن كل ما في التوراة والإنجيل ماذا؟ حق وصدق. طبعا وهذا خلاف الوجدان. لماذا؟ باعتبار أنه الآن هذا التوراة والإنجيل عندما نراجعه نجد في كثير من موارده من أصوله وفروعه ما هو مخالف للمباني الأصلية المسلمة في القرآن وفي الإسلام وفي قول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه مصدقا لما بين يديه صحيح، ولكنه بتعبير الطباطبائي لكن في الجملة لا بالجملة، بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. بأي دليل؟ بدليل مجموعة من الآيات التي وردت في هذا المجال، منها هذه الآية في سورة البقرة، الآية 75 من سورة البقرة. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، البحث في من؟ في بني إسرائيل. ها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا، هذه آية 74 75 إلى أن يقول بعده: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وهذا التحريف تحريف ماذا؟ تحريف مطلق. يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا التحريف تحريف في العمل مثلا، لأن بعض الآيات قد يستفاد منها أنه تحريف في العمل، لا تحريف ماذا؟ في المفاهيم، وتحريف في الأصول والفروع، كما نقرأ إن شاء الله بعض الآيات الأخرى. أما هذه الآية آية مطلقة، يقول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وهذا التحريف ليس عن جهل بل عن علم وعمد، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هذا التحريف الذي صدر من بني إسرائيل كما قالت الآية، فريق منهم، أيضا مو مطلقا، فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، تحريف ماذا؟ تحريف مطلق على مستوى اللفظ وعلى مستوى المعنى وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى العمل أيضا، كله يصدق عليه تحريف. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما وردت في سورة النساء الآية 46، في سورة النساء الآية 46 أيضا قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التفت جيدا، من هنا حاول البعض أن يقول بعد قوله ويقولون، كيف يحرفون؟ عطف تفسير، ويقولون سمعنا وعصينا. من هنا حاول البعض أن يقول بأن التحريف لم يكن تحريفا على مستوى مضامين الكتاب، على مستوى ألفاظ الكتاب، بل كان على مستوى العمل، لأن مقتضى عدم التحريف في العمل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولكن هؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع إلى آخره. ولكنه كما قرأتم في علم الأصول أنه لا تنافي بين هذه الآية وبين الآية السابقة، لأنه إنما يحمل المطلق على المقيد كما يقولون إذا كان متنافيين، أما إذا كان مثبتين فلا تنافي بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد. وكذلك الآية 13 مولانا في سورة المائدة أيضا إشارة إلى هذا المعنى. في سورة المائدة الآية 13 قال تعالى: بلى، في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهكذا الآية 41 من سورة المائدة، مجموعة من الآيات أشارت إلى هذه الحقيقة، هذا مضافا إلى أن الوجدان خير دليل على ماذا؟ على التحريف. نحن عندما الآن نقايس بين التوراة التي بأيدينا التي هي التوراة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونقيسه إلى مضامين القرآن الكريم، ولا أقل ولا أقل ولا أقل يوجد تحريف واحد مما لا ريب فيه، أن القرآن الكريم صريح في أن كل الأنبياء السابقين كانوا يبشرون بمن؟ بنبي يأتي بعد اسمه أحمد، ولكنه في هذه الكتب الموجودة بأيدينا موجودة هذه البشارة أو غير موجودة؟ غير موجودة، وإذا موجودة موجودة بنحو لا يفهم منها هذا المعنى. فإذا لا إشكال ولا شبهة. طبعا الآن لا أريد أن أستقرئ، وإلا القرآن الكريم يقول كتبنا كذا أن النفس بالنفس، يعني هذا الحكم حكم عام لجميع الكتب، عندما نرجع نجد لا نجد هذا المعنى. إذن موارد الاختلاف الأصلية والواضحة كثيرة جدا، يمكن الاستفادة منها أنها غير مطابقة للقرآن، وبهذا يثبت أن هذا الذي بأيدينا محرفون. هذا بالنسبة إلى كتاب موسى، كذلك على مستوى كتاب عيسى الإنجيل. أوضح دليل على هذه الحقيقة أنكم تعلمون أن الأناجيل الموجودة بأيدينا أو أن الإنجيل الموجود بأيدينا واحد أو أربعة؟ من الواضح المسلم به أن الموجود بأيدينا أربعة، وهي التي أشار إليها المؤرخون، وهي إنجيل لوقا ومرقس ومتى ومتى ويوحنا، هاي الأناجيل الأربعة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عند نكتة لطيفة هنا، يقول إصرار القرآن على أنه عندما يذكر الإنجيل يذكره بصيغة الإفراد، وهذا تلويح ضمني أن هذا الذي بأيديكم متعدد، وأن الذي نزل على عيسى ما هو واحد، إذن ذاك الذي نزل على عيسى غير هذا الذي نزل موجود بأيديكم. فلهذا يقول ومما أصر عليه القرآن تسمية كتاب عيسى بالإنجيل بصيغة الإفراد. لماذا أصر على هذه النكتة؟ حتى يبين أن هذا الذي بأيديكم غير ذلك النذل الذي نزل على عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا مضافا إلى أنه مجموعة من الآيات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة التي عبرت بأنه نسوا حظرا مما ذكروا به، يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا لم يأتي في كتاب الإنجيل ولكنه جاء في كتاب التوراة لموسى. بعد هذا البحث لابد أن ننتقل مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هنا لعله يوجد تساؤل لابد أن نشير إليه ونجيب، وهو أنه من القواعد المسلمة أن كل شريعة لاحقة فإنها ناسخة للشريعة ماذا؟ السابقة. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا كانت اللاحقة ناسخة للسابقة إذن ما معنى أنه مصدق؟ إذا كانت اللاحقة تنسخ السابقة ما فائدة هذا التصديق؟ الجواب عن ذلك كما أشار إليه جملة من المفسرين ومنهم الفخر الرازي، قال لا إشكال ولا شبهة أن الكتاب السماوي السابق ليست مجموعة من الشرائع فقط، وإنما مجموعة من المعارف الأصلية وبيان جملة من التشريعات ماذا؟ الدينية. والنسخ في الأعم الأغلب إنما ينصب على ماذا؟ ينصب على تلك التشريعات الفرعية التفصيلية المرتبطة بزمان ومكان معين. أما فيما يرتبط بالأصول العامة وبتعبير آخر الخطوط العامة للرسالات السماوية لا نجد هناك فرقا، يعني لا نجد فرقا في التوحيد والنبوة وماذا؟ والمعاد في هذه الأصول. جميع هذه الأديان متفقة، جميع هذه الشرائع، التعبير الأدق الشرائع مو الأديان، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، هذه كلها متفقة في هذه الحقيقة. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، إن الدين عند الله الإسلام. أصلا الدين دين واحد في أصوله العامة في خطوطه العامة، الجميع يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الجميع يدعو إلى عبادة الله، الجميع يدعو إلى الآخرة، الجميع يدعو إلى أنهم مرسلون من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك اختلاف فهذا الاختلاف إنما ينصب على النقاط الفرعية والتفصيلية. فلهذا تجدون بأنه السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه أشار في كتابه المجلد الخامس صفحة 11 إلى نكتة قال: والآية تدل على أن الأصول واحدة إلا أنها تختلف في بعض الفروع العملية الذي يقتضيه السير التكاملي الإنساني الذي تنوط به المصالح التشريعية، وهذه كلها إلى آخره. هذا المعنى على إجماله تام، أما على تفصيله ليس كذلك. يعني الصحيح أن الشرائع السماوية من نوح إلى الخاتم صلى الله عليه وآله، بل من آدم إلى خاتم، في أصولها العامة واحدة، ولكن هذا ليس معناه أنها كلها بدرجة واحدة حتى في الأصول العامة. يعني في التوحيد لا يتبادر إلى ذهنكم أن التوحيد الذي طرحه آدم هو نفس التوحيد الذي طرحه ماذا؟ الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أنتم تجدون هذا الاختلاف بين الأنبياء. نحن عندما نقول وكذا فضلنا بعض النبيين، لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إشارة إلى هذه الحقيقة. فكما أنه يوجد في أصوف الفروع اختلاف، ولكن اختلاف على نحو النسخ، في الأصول أيضا يوجد اختلاف، ولكن اختلاف على نحو التشكيك. يعني الجميع يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن التوحيد ماذا؟ له مراتب. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالته التوحيدية صفحة 14 عند كلمة قيمة هناك يقول: وهذا المعنى من التوحيد، أعني التوحيد الإطلاقي ممن فرد بإثباته الملة المقدسة الإسلامية وفاقت به الملل والشرائع السالفة، فظاهر ما بلغنا منهم في التوحيد هو مقام الواحدية، والذي عندنا هو مقام الأحدية. إذن يشير إلى أن هناك اختلاف أيضا في الأصول، ولكن لا اختلاف على نحو النسخ، وإنما اختلاف على نحو ماذا؟ على نحو التكامل. فلهذا في التوحيد الآن عندكم توحيد عددي، كثير من الفلاسفة يقول بذلك، ولكن التوحيد الذي يقول به أهل البيت والقرآن توحيد عددي أو توحيد غير عددي؟ كلاهما توحيد، ولكن أين هذا من ذاك؟ إذن القرآن عندما أشار بأنه مصدق، يعني الأصول ثابتة في محلها، ولكنه مع زيادة بخلاف التفريعات، فإنها بعضها ثابتة وبعضها ماذا؟ منسوخة. وتتمة الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.